الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد. أيها الإخوة الكرام، نحن معاشر المسلمين نتعبد لله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، عملا بقول الله تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وكذلك عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. هذه الأسماء الحسنى والصفات العلى دائما تجد في تلازم في كتاب الله عز وجل بين هذه الأسماء، فدائما يأتي اسم الله الغفور مع اسم الله الرحيم: غفور رحيم، غفور حليم، عزيز حكيم، حكيم عليم، عليم حكيم. فمن جملة الأسماء الحسنى اسم الله عز وجل الحكيم، والحكيم هو الذي يضع الشيء في مواضعه، يعني تتنزه أفعاله عن العبثية، فدائما كل شيء بيبقى مقدر محسوب، كل عمل يصدر من الحكيم بيبقى في مغزى كبير وراء هذا العمل. ولو لم تتضح هذه الخلفيات للناظرين أو الرائين أو السامعين، لكن في النهاية هو أفعاله تصدر عن دراسة، ده في دنيا البشر يعني. لكن أحيانا نجد إنسان مجنون بيعمل حاجات خارقة، هل يسمى حكيم؟ هي جت معاه كده ضربة حظ يعني، أو بقدر الله زي ما الناس بتقول. أحيانا مثلا واحد مننا يجيب لابنه علبة مكعبات كبيرة، وده طفل صغير ابن 5 سنين 4 سنين، فالولد هو قاعد بيلعب وبحركات عبثية عمال يعمل وأركب وشيل وحط وبتاع، ممكن في لحظة الولد يعمل شكل إبداعي، تقوم أمه أول ما أنت تيجي: تعالى شوف فلان الولد عمل إيه. فتستغرب جدا، هل هذا الفعل يسمى حكمة من هذا الطفل؟ دي حكمة؟ لا، مش حكمة. أمال إيه اللي حصل؟ مسألة عبثية، لكن هي وهو بيركب جت معاه كده، هذا يسمى عمل عبثي. لكن الحكيم مش كده، كل أفعال الحكيم تبقى منضبطة ماشية على قانون واحد. فإذا كان هذا في دنيا البشر، أحيانا مثلا لما تشوف مثلا مهندس عمل تصميم مسجد أو فيلا أو قصر أو ديكور شقة، حاجة فوق الخيال، فتقول اللي عمل التصميم ده مهندس، تقصد يعني أنه بارع في تخصصه، بيعرف يعمل حاجة. فكذلك الحال إذا جئنا لنتكلم عن اسم الله الحكيم الذي هو من جملة الأسماء الكريمة لله جل وعلا، فنفهم أن الحكيم أفعاله تتنزه عن العبثية، وأن كل ما يأمر به أو ينهى عنه تنطوي في داخله حكم كثيرة. وإحنا لما نحب نلخص الإسلام في كلمتين اتنين بس مش أكتر من كده، نقول إيه؟ جملة من الأوامر وجملة من النواهي. شو هذا الإسلام؟ في حاجة في الإسلام غير كده؟ مفيش. يعني الأحكام التكليفية الخمسة اللي اتكلم عليها علماء أصول الفقه، في عندنا اتنين في جانب اليمين واتنين في جانب الشمال، وفي واحد في النص ده ربنا يعني تركه لعباده حتى لا يضيق عليهم. عندك الواجب والمندوب، وعندك الحرام والمكروه، وفي النص حاجة اسمها مباح. مباح ده ربنا سكت عنه، لم يقل فيه حراما ولم يقل فيه حلالا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله سكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان. يعني ربنا مش نسيه، لأن ربنا سبحانه وتعالى لا ينام ولا يسهو ولا تأخذه سنة ولا نوم جل الله في علاه، لكن تركها رحمة بعباده حتى لا يضيق عليهم. الشاهد يعني احنا اتفقنا ان الاسلام كلمتين، امر ونهي، وان ربنا سبحانه وتعالى من اسمائه الحكيم، وان الحكيم تتنزه افعاله عن العبثية. ده كلام واضح؟ متفقين عليه ولا حد عنده اعتراض؟ هذا كلام واضح، دي بدايات الاسلام، اصول العقيدة، الف باء عقيدة يعني. خلاص، اذا لما نيجي نحط اي امر من أوامر الإسلام أو أي نهي من نواهي الإسلام، هتجد وراء هذا الأمر أو وراء هذا النهي حكم كثيرة. ما تقوليش مثلا، تعرف في أحيانا بيبقى مدير مخه تعبان وعاوز إيه يلسف اللي شغالين تحت إيده يعني حوالين نفسهم كده وخلاص، أنت يا فلان قم من على المكتب ده، بعد شوية أقول له اتفضل يا عم، ده راجل مجنون وأوامه ده ليه؟ أو ينده له تعال المكتب حالا، يوم جاي له بسرعة، لا أنا مش عايز أغلط، ارجع تاني بقى خلاص. ده إنسان طبيعي؟ ده مش طبيعي. لكن الإنسان الحكيم دايما كل أفعاله مدروسة. نيجي عشان بس اختصار الكلام، لما نيجي نحط أي أمر أو أي نهي في الشريعة الإسلامية وندور على الحكم اللي موجودة فيها، هنلاقي حكم ولا مش هنلاقي؟ هنلاقي. طيب ممكن تغيب الحكمة عنا؟ ممكن تغيب الحكمة عنا، وارد، لأن ربنا لم يبح سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أو على لسان نبيه الأمين صلى الله عليه وسلم عن كل الحكم المنطوية على الشريعة سواء في أمر أو نهي. ربنا ما قالكش صلي عشان كذا، ما قالش كده، لكن في أشياء ربنا أبان عن حكمتها وفي أشياء لم يبن الله عن الحكمة المنطوية فيها. فما نيجي مثلا، هو ليه ربنا حرم الزنا؟ ليه ربنا حرم الزنا؟ هتلاقي فيه حكم كتير جدا، لأن انتشار الماء الذي به تخلق الأنسام بعبثية وهمجية كالحيوانات في الغابة لا يمكن أن يستقر معه مجتمع، مش ممكن نبني مجتمع، مجتمع بني أدمين يعني، مجتمع راقي يرتقي فيه الإنسان إلى مستوى الإنساني. اللي بيعمل الكلام ده الغابة، بل مش كل الغابة كمان، في حيوانات لا تفعل هذا، بتتزاوج وتعيش في جماعات، وفي كبير وفي أب أسرة وبرع أولاده، زي الأسود مثلا، زي الجمال وزي الخيل، يعني حتى مش كل الغابة ماشية بهذه العبثية التي نراها في بلاد الغرب وفي بعض المستغربين من أبناء جلدتنا. الشاهد هتلاقي حكم كتير. لما نيجي نسأل نفسنا احنا ليه بنصوم، لان الكلام ده فيه تفاصيل طويلة، احنا ليه بنصوم؟ حد يعرف يقول حكم او حكمة واحدة من منطوية على امر الصوم؟ ايه الاستاذ قال لعلكم تتقون، جميل. حكمة تانية الصبر، نتعلم الصبر من الصيام، الصبر على اتنين. ها الأستاذ قال امتثال لأوامر الله، المراقبة. حد في حد عايز يقول حاجة هناك؟ الشعور بالفقير، التكافل الاجتماعي، كل ده كلام جميل، كلام اللي قلناه ده كلام جميل وصحيح، ما فيش فيه خلاف. احنا قلنا أوامر حكم متباينة، الإحساس بالفقير، تعليم الصبر لعلكم تتقون، صوموا تصحوا، إنه من أمر الله، ربنا اللي أمرنا يعني. لما نيجي نجاوب في أي سؤال، لو أنت طالب في امتحان أيا كان أي حاجة، في سين سؤال لما نيجي نجاوب الإجابة دي بتبقى قسمين، في إجابة غلط خالص بره مضمون الصواب، وفي إجابة في إطار الصواب. في إطار الصواب دي قسمين، في إجابة تحوم حول المعنى الصحيح لكن لم تصب كبد الحقيقة، وفي إجابة تصيب كبد الحقيقة، هو ده الجواب ولا جواب غيره. خلاص اللي احنا قلنا ده كلام صحيح. دايما لما جينا واحنا في الازهر مثلا بنتعلم، نيجي نتكلم على الوضوء والصلاه اي امر من في الفقه تحديدا، يعني يقول لك مثلا تعريف الوضوء لغه واصطلاحا الحكمه من مشروعيه الوضوء، لان زي ما اتفقنا كل اوامر الله فيها حكم، فده اللي انتوا ذكرتوه كلام صحيح، لكن احنا عايزين الجواب الذي يصيبك هذه الحقيقه. انا ليه بصوم؟ لو ابنك سالك السؤال ده او ابني سالني يا أبي إحنا بنصوم ليه؟ فقلت له يا ابني عشان نحس بالفقير. أم قايل لي هو الفقير بيصوم ولا ما بصومش؟ قلت له بيصوم. يبقى أنا هحس بالفقير إزاي؟ ما الفقير صام زي، يعني هو طول عمره عايش فقير وأنا راجل غني وهو في الآخر صمنا مع بعض إحنا الاثنين، طب إيه هو عارف إزاي؟ نيجي لمسألة الصبر، الإسلام بيعلم الصبر مش كده؟ في ألف حاجة بتعلم الصبر، وتعلم الصبر أحسن من الصيام. العيال اللي بيخشوا الصاعقه، اولادنا بيخشوا الجيش الصاعقه دول، بتعلموا الصبر ولا لا؟ بتعلم الصبر، وابو الصبر وام الصبر وعيله الصبر كلها، وبخش فرفور بيطلع راجل،
وبياكل صراصير وتعابين وبيطلع عينه، بيطلع راجل ولا لا؟ بيطلع راجل. يبقى لو قلنا مثلا في ناس يقول لك ايه الصلاه دي جميل، عايز يقنع واحد بالصلاه، الصلاه جميله ده رياضه يا اخي وبتفرد عضلاتك وبتاع. تم العيال اللي بيروحوا الجيم صحته احسن من صحتنا كلنا اللي بصلوا دول. يبقى نقفل الجوامع ونروح الجيم او نقفل المساجد صلاه جيم؟ لا، المساله مش كده. هي دي من حكم الصيام، من حكم الصلاه. لكن انا ليه بصلي؟ ليه بصوم؟ انا ليه ما باكلش حرام؟ ليه ما بتعاملش بالربا؟ ليه ما بسرقش؟ ليه ما بزنيش؟ ليه؟ لو انا مثلا موظف عند الاستاذ في شركته مثلا، وانا راجل محاسب، اوراق الشركه كلها تحت ايدي، واقدر العب في الاوراق واختلس وبتاع ومش عارف ايه، واظبط الاوراق واسرق من غير ما في جن يزرق يعرف انا سرقت ايه. لكن ايه اللي يمنعني ان انا اسرق؟ اهو مطلع عليه خايف منه بس، مش كده؟ لما اختلي بامرأة ذات منصب وجمال ماذا يمنعني من مقارفة الزنا معها؟ ايه؟ مش النبي قال في السبع الذين يظلهم الله في ظله الحديث، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال، قال ايه؟ هو ده اللي رجعه بس. وإلا من ذا الذي يستنكف أن يعاشر امرأة بهذه الصفة في الحرام؟ يعني أغلب النفوس، لأن الشهوة ميل الرجل إلى المرأة أمر مستقر في الفطر. لكن إيه اللي منعه؟ هو مش كامل الرجولة؟ لا، راجل. بس اللي منعه حاجة واحدة، إني أخاف الله، ربنا شايفه. يبقى لأن ربنا نهاه عن كده، يبقى أنا بصوم ليه؟ مش لأن الصيام بعلم الصبر؟ هو دي من فوائده، لأن ربنا زي ما اتفقنا تنزهت أفعاله وأوامره ونواهيه عن العبثية. لكن في النهاية المغزى الكبير اللي عايزين نتعلمه كلنا في حياتنا أمر في غاية الخطر، لازم أقول لنفسي كده زي ما الأستاذ قال، ربنا أمرني بالصيام. لما نفهم النقطة دي، خد بالك دي مش مسألة مجرد كلمة بتتقال، دي بتعلمني قدر نفسي وقدر من أصوم له. أنا عارف إن اللي أمرني ده إله سيد مطاع مهاب الجناب، وأنا عبد ذليل فقير، كل المطلوب مني أن أسمع وأطيع باختصار شديد. أنا عبد، فبتضبط الجواب ده بضبط العلاقة بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى، بعرف إن أنا عبد وإنه هو إله. ودايما الأمر لما يجي من فوق لتحت بنسميه في اللغة العربية إيه؟ أمر. ولما يجي من تحت لفوق بنسميه إيه؟ التماس. يعني لما ابنك يقول لك يا ابي وانت جاي بالليل ما تنساش كيس العيش، هو ابنك بيامرك؟ ابنك بيامرك؟ لا، ده اسمه التماس في اللغه العربيه، بيلتمس منك. لكن لما انت تقول لابنك انت يا ولد صلي وانت جهه الزبادي، ده امر، لان انت الكبير، انت اللي فوقه. في المساوي ده بنسميه طلب، واحد زي واحد يعني، قصد بعض يعني، خلاص. فيقوم تضبط العلاقه، تفهمني ان انا عبد. ولذلك كلمة أهل الإيمان دايما الذين ارتضوا من أنفسهم أن يكونوا عبادا لله سبحانه وتعالى، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وعصينا. قالوا كده؟ مين اللي قال عصينا؟ اليهود قالوا سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعينا ليا بألسنتهم، الآية الكريمة، هم اللي قالوا كده. لكن المؤمنين قالوا إيه؟ سمعنا وأطعنا. علمتنا الحتة دي، إني إزاي أكون عبد وكيف أطيع أمر سيدي سبحانه وتعالى. يبقى دايما حطها قاعدة في حياتك، أنا بصوم ليه؟ بصلي ليه؟ بزكي ليه؟ بحج ليه؟ بمتنع عن المحرمات كلها ليه؟ ما باكلش حرام، ما بسرقش، ما بغشش، ما إلى آخره. ليه؟ لأن ربنا قال لي اعمل افعل، ربنا نهاني فلا تفعل، وهكذا. فتضبط العلاقة بينك وبين إلهك سبحانه وتعالى، تنطبط الحياة. وبعدين المسألة دي تهون كثيرا من أوامر الله. أحيانا يأتي الأمر من الله على غير مراد النفس، لكن لما تقوم تفهم تقول لنفسك أنا عبد، تقوم تهون المسألة دي عليك. يعني مثلا واحد يقول لك إيه مش عايز ألبس الحجاب، بيأيدني وبتاع مش عارف إيه. لكن لو هي مؤمنة فأصغت إلى قول الله في كتابه الكريم، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، هتقول ايه؟ سمعنا واطعنا، مش ده امر ربنا؟ وهكذا في حياتنا كتير. لما مثلا واحد واكل مال حرام وبعدين يسمع الى قول الله عز وجل لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل. النبي يقول لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه. وانا اخدت فلوس اخويا ده على غير طيب نفس منه مش من حق اكلها او مرجعها. فالمسائل دي بتضبط حركة المسلم في الحياة وتعينه على الانصياع لأمر الله جل وعلا. صلى الله أن يجعلنا وإياكم من عباده المخلصين المخلصين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.